الحمد لله. يقول: لماذا نرد على من ينكر بأن الله لا يرى في الدنيا بالمنام؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صورة، جاء عن معاذ وعن ابن عباس ومراسيل في الباب ذكرها الدارقطني في الرؤيا. وقد ذكر عن بعض العلماء أنه قال: رأيت ربي، أظن كالأوزاعي وكالإمام أحمد. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى هذه المسألة، وقال: هي رؤيا لها تأويل، ويكون رؤية الرائي لربه على حسب إيمانه. ومع ذلك ينبغي للعبد أن يكون في بعد عن التكييف والتمثيل. يقول في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قبل أن ينام سورة بني إسرائيل. والمؤمن هل كان على الدوام أم بعض الأيام؟ هذا الحديث خرجه شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، وذكره أيضا في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، إلا أن الذي أذكر أنه حديث معلول لا يثبت على ما بينه شيخنا يحيى حفظه الله في بعض دروسه وتعليقاته أيام كنا في دماج، إذ قد أعله بعض المتقدمين. يقول حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه في قصة الصحابي الذي قال: اللهم إني أستشفعك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، مذكور في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للشيخ الوادعي رحمه الله. نريد توضيح معنى الشفاعة. معنى الشفاعة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له عند الله في شفائه من المرض، وهذا المريض يدعو الله عز وجل أن يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، فكل يشفع. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند الله في شفاء هذا المريض، وهذا المريض يشفع ويدعو الله عز وجل أن يستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي بيّنه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه التوسل والوسيلة. هو لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأله العافية، إنما دعا الله عز وجل، ولم يتوسل إلى الله عز وجل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، إنما توسل إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث رد على المجوزين بالتوسل بالذوات. وهنا سؤال عن الحيض: ما دام الدم الخارج أسود يعرف أو يعرف على الحالين، يعرف بصفاته أو يعرف برائحته، وهو دم حيض، وإن كان صفرة وكدرة فليست بشيء. قالت أم عطية رضي الله عنها: ما كنا نعد الصفرة والكدرة شيئا. الحديث في البخاري. وكثير من النساء لا يتقن ما يخرج منهن، فينبغي للمرأة أن تحرص على النظر فيما يخرج منها، فإن كان دم حيض تعين عليها ترك الصلاة والصيام، وإن كان الصيام واجبا تقضي. وأما إذا كان دم نزيف، يقولون كغسيل اللحم، دم أحمر لا رائحة له، وإن وجد له رائحة كرائحة الدم العادي، هي رائحة منتنة، أو صفرة وكدرة، هذا ليس بشيء، لا قبل الحيض ولا بعد الحيض. يقول: هل يجوز أن نقول الله يدري؟ نقول يعلم كما جاءت الأدلة، عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب، والله بكل شيء عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو العليم الخبير، وهو اللطيف الخبير، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على سعة علمه. فباب الأسماء والصفات باب توقيفي. يقول: يوجد لي جد أوصى بأن يدفن أمام باب المسجد لكي يقرأ عليه الفاتحة، يقرأ عليه الفاتحة من خرج من المسجد. هذه وصية باطلة لا تنفذ، يقبر في مقابر المسلمين. ثم إن قراءة الفاتحة على الأموات محدثة، وقراءة ياسين إنما يدعى لهم بالرحمة والمغفرة، ويستغفر لهم ويتصدق عنهم ونحو ذلك من الأعمال التي يصل أجرها إلى الميت. قال الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. بهذه الآية احتج الشافعي رحمه الله على عدم جواز التصدق على الميت بثواب الأعمال الصالحة كقراءة القرآن ونحو ذلك، إلا ما جاء به الدليل مثل الصدقة، ليس فيها خلاف كما في مقدمة صحيح مسلم، ومثل الحج والعمرة قد جاء الدليل في حج الفريضة وعمرة الفريضة، فلا بأس أيضا أن يحج عنه أو يعتمر تطوعا. ومثل الصيام صح قضاء ما عليه من الواجب، أما النفل لا يتطوع له بذلك. يقول: هناك شخص ركب في متجره كيمرة، هذه بلوى عمت وطمت، نسأل الله السلامة والعافية، فننصح من استطاع أن يتخلص منها أن يتخلص منها. لا يجوز تصوير ذوات الأرواح. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصور، وأخبر أن كل مصور في النار. فبعض الناس يكون مسارع إلى المعاصي، بمجرد ما يجد شبهة يأخذ بها. هذا أمر ينبغي للإنسان أن يحتاط لدينه. إنما أباح الله الإكراه في القول أو الفعل الذي لا يضر الغير، فإذا ألجي الإنسان عسى أن يتجاوز الله عنه، ولم يكن مريدا للباطل ولا قاصدا له ولا حريصا عليه ولا محبا له. أما أن يتقصد الباطل بالشبه، هذا من الشيطان. فيستطيع الإنسان أن يعمل له حارسا، أو يستطيع أن يعمل له خزانة أو نحو ذلك. يقول: عندهم مسجد صغير ينام فيه بعض الشباب، والبعض يمضغ الشمة والتنباك في ضاحي المسجد ويضعه وسط الفراش داخل المسجد، ننصحه بترك الشمة والتنباك وما في بابها من الولع السيء التي اتصف بها كثير من الناس، ثم ننصح بتطهير المساجد وتطيبها، وأن لا تتخذ مأوى إلا لمن كان حاله كحال طلاب العلم لا يجد مأوى، أما أن تتخذ لعوام الناس لغير ما حاجة فهذا لا يتوسع فيه. أما طلاب العلم فحالهم معها كحال أهل الصفة مع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مع جواز النوم في المسجد، لكن نقول لا يتوسع في هذا الباب، لا سيما لمن هذا حاله، ربما يتخذ المسجد لأكل الشمة والقات والتنباك، وتجد الروائح الكريهة في المسجد وتتأثر الفرش. والنبي صلى الله عليه وسلم قد آمر آكل الثوم والبصل بالتنحي عن المسجد، ومثل هذه الولعات الشمة والتنباك والدخان رائحة قذرة. رائحة لا سيما حين يقوم من النوم أو بعد تناوله لها، لا تكاد يعني تجد رائحة إن كنت عنده. حتى أصحاب الشمة رائحة نفاذة والله تنفذ إلى داخل الرئة، نسأل الله السلامة والعافية، ولونها سيء مثلها البيحاني بسلحة الديك، ونسأل الله السلامة والعافية. الإنسان إذا قد خرج عن الاعتدال ما يبالي بما فعل، وإلا فهي سيئة في تناولها، في طعمها، في منظرها، في تغير الأسنان معها والفم معها، في تقزز من يجالسه منه، كأن فمه بيارة، إذا تحدث معك بعضه يتحدث معك والشم فيه، وربما يبقيها لبعض أوقات، صلى الله السلامة والعافية. قال: عندهم ناس إذا جاءهم مولود يسمونه محمدا لمدة 3 أيام ثم يسمونه بالاسم الذي يريدونه، وإذا هي أنثى يسمونها مريم أو فاطمة أو عائشة 3 أيام، هذا من المحدثات. إن كانوا يحبون هذه الأسماء فليسموا بها وليمضي عليها، وإن كان يرى أن هناك أسماء يريدها غير هذه يغير ما عليه من حرج. النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه إبراهيم، والصحابة رضي الله عليهم كانوا يسمون أسماء أو أبناءهم بما شاءوا من الأسماء، أما هذا الإحداث يترك. وأخشى أن يكون لعقائد زائفة يصيرون عليها. يقول بأنه متزوج من امرأة سيئة الخلق، ننصحه الصبر، بما أن له منها أبناء يصبر عليها ويدعو لها ويتعامل معها التعامل الشرعي. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وله أن يشكوها على أهلها، وله أن يقوم بتأديبها بما يصلح شأنها من هجر ونحوه. يقول: هل الحريق من الشهداء؟ نعم، والحريق شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، والمرأة تموت في جمع أي في نفاس شهيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إذن شهداء أمتي لقليل، ثم ذكر ما تقدم بيانه. يقول: إذا شككت في الركعة الثالثة على أنها الثانية ثم قمت لم يتكلم المصلون بالتسبيح، وعلمت أنها الثالثة وأكملت الصلاة، هل تسجد سجود السهو؟ إذا زدت في الصلاة يجب عليك الرجوع إذا تأكدت أنك أخطأت، لا يجوز أن تصلي ركعة زائدة. فالله عز وجل قد فرض الصلاة في السفر 2 ركعة وفي الحضر 4 إلا ما كان من المغرب والفجر. ونعم، تسجد على قيامك الذي أخطأت فيه. يقول: ما الفرق بين الهداية والرحمة والاستغفار؟ الهداية التوفيق، وتأتي بمعنى الدلالة، فهداية التوفيق خاصة بالله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، يوفقنا وعلمنا لسلوك الصراط المستقيم. وأما هداية الدلالة فهي عامة، قال الله عز وجل عن نبيه: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والرحمة التجاوز عن الذنوب السالفة، والتوفيق فيما يأتي من الأيام والأعوام ونحو ذلك. فأنت حين تقول: اللهم ارحمني، أي تجاوز عن ذنوبي السالفة ووفقني للأعمال الصالحة فيما يأتي من الأيام. والاستغفار طلب المغفرة: ربي اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي، ربي اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. يقول: ممكن تكمل لنا هذه الأبيات؟ فأرشدني إلى ترك المعاصي، نحفظها بلفظ: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فقد جاء بنحوه عن الإمام مالك أنه قال للشافعي: إني أراك تحب العلم فلا تطمسه بظلمة المعصية. فعلى الإنسان لا سيما طالب العلم أن يصون علمه، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم. فصن علمك بالعمل به، وصن علمك بالدعوة إليه، وصن علمك بمجالسة أهله، والبعد عن مجالسة من لا تستفيد منه خيرا، ربما كان من أسباب ضلالك وانحرافك. وصن علمك بالبعد عن الرياب وأماكن التهمة. فالإنسان يسعى في صيانة علمه وفي صيانة نفسه، لا سيما الشباب، ربما يكون عنده عدم انضباط لصغر سنه، لقوة شهوته، لضعف مداركه. فإذا لم يصن نفسه ويراقب ربه ربما فسد وأفسد، وبعد ذلك يحاول في علاج نفسه قد يتعذر. على الإنسان أن يكون حريصا على نفسه غاية الحرص. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: لا نخاف على دعوتنا من أمريكا ولا من إسرائيل، نخاف على دعوتنا من أنفسنا. فالإنسان قد يسلب الخير بسبب معصية نفسه، بسبب عدم مراقبته لربه، بسبب عدم توبته من ذنبه. والأبيات لا تثبت إلى من نسبت إليه كما يقولون إلى الشافعي، ولكن معناها صحيح، موعظة للجميع. إذا رأيت ضعفا في حفظك، ضعفا في طاعتك، ضعفا في استجابتك، فاعلم أن هناك عوائق تحول بينك وبين ذلك. ولا إله إلا الله ما أسوأ العوائق المعنوية، والله أشد من عوائق الحديد والبلوك. ربما لو كان العائق بينك وبين الهداية جدار، تتسلق الجدار وتطلع، أو حديد تضرب في الحديد حتى يفتح لك، أو تنظر لك حلا تدخل. لكن إذا كان العائق بينك وبين الهداية المعصية، قسوة القلب، ضيق الصدر، سوء الحال، ما هناك باب للدخول والولوج إلا بكثرة الاستغفار وملازمة التوبة والدعاء. ألا الله عز وجل أن يفرج، بالذات السالك هذا الطريق، طريق العلم، لا يستغني عن ملازمة التوبة، ملازمة الاستغفار، ملازمة الدعاء، ملازمة العناية بعلاج النفس، ملازمة البعد عن مواطن الريب والتهم، ملازمة حسن الظن بالمسلمين وعدم إساءة الظن بإخوانك المستقيمين. هذه ربما تفسد عليك الحال، إساءة الظنون بالمستقيمين، تتبع العورات تجعل الإنسان ربما يهلك. يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذي المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبع عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم يتبع الله عورته. الحديث، فعلينا جميعا أن نسعى في إصلاح أنفسنا، ونحمد الله على ما من علينا من التوفيق لهذا الخير. هذا توفيق قد من الله علينا به، فيجب علينا أن نرعى هذا الشيء الذي وفقنا الله له، نرعاه كما نرعى المقل بل أشد. والله كما ترعى مقلة عينك أو مقلة عينك، ارعى علمك، ارعى استقامتك، ارعى استجابتك. يا أخي بعض السلف يقول: مررت بأحدهم يبكي في صلاتي فقلت إن هذا لمرائي، قال: فحرمت الخشوع سنة. سنة، فكيف بنا نحن؟ نحن أصلا ما نخشع إلا أن يشاء الله. أولئك كان الخشوع سجيتهم، وقيام الليل فعلتهم، وصيام النهار ألفتهم، والإكثار من قراءة القرآن صحبتهم. أما نحن عندنا قصور في هذا كله، فإذا أضفنا إلى هذا القصور المعاصي ما نستطيع أن نفك من هذا البلاء. حتى كثرة الانحرافات، ليش تكثر الانحرافات؟ لو أتينا إلى الواقع، لماذا تكثر الانحرافات في باب الدعوة؟ صحيح أنها السنن الكونية، ثم ما قدره الله عز وجل ليصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، لكن هناك أسباب تسبب الانحراف، هناك خبايا وذنوب ربما نغفل عنها، ويبقى أحدنا مع ذنبه لا يتوب ولا يستغفر ولا يرجع. بعد أيام يظهر لك وهو حزبي من الحزبيين، مبتدع من المبتدعين، يعرف ما كان ينكر وينكر ما كان يعرف. أيضا ذنوب الخلوات من أسباب الانتكاسات. أيضا عدم دعاء الله الثبات على الهداية. بعض إنسان يركن إلى نفسه، يعني يظن أنه خلاص وصل إلى المكان الذي لا ينحرف فيه. لا، أبدا، لا تثق في نفسك ما دامت روحك بين جنبيك، قد تنحرف عند موتك. نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا عباد الله أن نهتم بأنفسنا جدا، ندعو لأنفسنا، ندعو لأبنائنا، ندعو لأصحابنا، ندعو لمشايخنا، ندعو لطلابنا، ندعو للمسلمين. يا مثبت القلوب، ثبت قلبي على طاعتك، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يا مصرف القلوب، صرف قلبي على دينك. انظر إلى هذين الدعائين: ثبت قلبي على طاعتك، وصرف قلبي على دينك. يعني إذا وفقك الله للعمل الصالح يثبتك عليه، وإذا كنت لست في العمل الصالح صرفك الله إلى العمل الصالح.